وتعالى نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كنا قد توقفنا اللقاء الماضي للكلام عن الدعاء. والدعاء أيها الإخوة من الأسلحة الهامة والنافعة جدا في إزالة الهموم والأمراض، ومن الأسباب العظيمة جدا لجلب التمكين والنصر، ومن يعني الأشياء التي ضاعت من أيدي المسلمين في هذا العصر. فكما ذكرت غير مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصر في أحرج الأوقات إلا بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وكذلك أصحابه من بعده. ولذلك كان من أهم أسباب النصر في معظم الأحيان أن هؤلاء الصحابة والتابعين وسلفنا الصالح كانوا يعرفون كيف يستفتحون أبواب السماء لاستجابة الدعاء. وكما قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فميزة هؤلاء الكرام الأفاضل أنهم كانوا يعرفون كيف يستفتحون أبواب السماء لاستجابة الدعاء. وكما قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فميزة هؤلاء الكرام الأفاضل أنهم كانوا يعرفون كيف يستفتحون أبواب السماء فيستجاب دعاؤهم. ولذلك صح في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. كيف بضعفائكم تنصرون وترزقون؟ لا شك بدعائهم، بتوجههم إلى الله. وهناك من عرف بأنه مستجاب الدعاء، وأنه ممن إذا أقسم على الله أبر الله قسمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فكان هذا الصنف من الناس، كان هذا الصنف من الناس موجودا وبكثرة وبغزارة. فكان هؤلاء هذا الصنف إذا رفعوا أيديهم وأقسموا على الله منح الله النصر. الآن عدمنا هذا النوع لأسباب، وأسباب كثيرة جدا، وأسباب بعضها ظاهر معلوم مرئي، مثل ندرة القدرة على أكل الحلال. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب وبارك لنا فيه. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. نعم إخوتي، هذا أحد الأسباب. وسبب آخر هو التربية. أننا لم نتبنى هذا المنهج في التربية، تربية إيجاد العباد الزهاد الذين يحبون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله. وأيضا لم نتبنى هذا المنهج في إيجاد مجموعة من الذين يتعلمون كيف يدعون الله وكيف يثنون على الله بما هو أهله. لذلك نصحني بعض الإخوة أن هذه المواضيع المتفرعة من أصل الكتاب لا داعي لها، بمعنى أننا نسير في تهذيب مدارج السالكين، فما الذي يجعلنا نتكلم الليلة في الدعاء؟ فقلت إنه منهج متكامل، كل ما يمت للمنهج بصلة ندخله في المنهج، لانني ليس لي بكم لقاء غير هذا اللقاء، فلذلك اعطيكم فيه كل ما استطيع ان انفع به. نسأل الله ان ينفعني واياكم بما تعلمنا، وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. فالمقصود اخوتاه ان الدعاء من انفع الادوية، وهو عدو البلاء كما يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء صفحة 9. الدعاء من انفع الادوية وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه بل ويمنع نزوله بل ويرفعه ويخففه اذا نزل، وهو سلاح المؤمن. الدعاء يدفع البلاء ويعالجه ويمنع نزوله من الاصل. قد تقول كيف؟ مثلا قدر الله على شخص انه سيمرض بمرض كذا او سيبتلى بكذا، كيف يمنع الدعاء نزول هذا البلاء؟ هل يلغي الدعاء القدر؟ يقول ابن القيم في خضم حديثه ان الدعاء من القدر، بمعنى ان الله عز وجل قدر ان فلانا سيبتلى بكذا وقدر انه سيدعو فيمتنع هذا البلاء، كله مكتوب. وصلت؟ ها؟ نعم. كما ذكرنا في حديث الامس، واحد الاخوة جزاه الله خيرا كتبه، بس ارجو ان يكون كتبه صحيحا، ان يقول رأيت رجلا يقول صلى الله عليه وآله وسلم اني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من امتي جاءه ملك الموت، هي فين؟ جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره لوالديه فرد ملك الموت عنه. ايه ده؟ يعني ممكن واحد يجي اجله ينزل ملك الموت فيرده بر الوالدين؟ نعم. مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ويبسط له في رزقه وايه؟ ويمد له في عمره، بالشاهد ويمد له في عمره فليصل رحمه. فمثلا قدر لفلان انه سيعيش 60 سنة ثم سيبر والديه فيزاد 10 فيعيش 70، ممكن ده ولا مش ممكن؟ وما ذلك على الله بعزيز. انت زعلان ليه وانت بتدفع حاجة من جيبك؟ قرأت اليوم حديثا ايضا عجبا من الحديث القدسية، وفي الحقيقة انصح الاخوة اذا ارادوا ان يقرأوا الحديث القدسية فليرجعوا الى نسخة الريان المطبوعة اللي هي 3 مجلدات عصام الصببطي هو الذي اخرجها جزاه الله خيرا، فهي مجموعة قيمة جدا وتصحح لك وتضاعف هذه الاحاديث بطريقة سهلة ميسورة. فالمقصود من الشاهد يعني ان انكم زعلانين عشان واحد عمره يزيد 10 سنين. قرأت ان موسى عليه السلام لما اراد ان يخرج من مصر بجيشه فاعترضه البحر، فكلما ضرب البحر ضرب وجه الحيوانات يضرب وجوه الحيوانات، فتعجب فقال فاخبره القوم، ده معنى الحديث، انه لا يخرج او اوحى الله اليه انه لا يخرج حتى يأخذ معه عظام يوسف عليه السلام. ياخذها منين؟ من مصر. ليه؟ مش عارف صراحة، بس عشان مصر. فأمر أن يأخذ عظام يوسف عليه السلام، فقال أين قبر يوسف؟ فقالوا لا تعرفه إلا عجوز من بني إسرائيل، فأرسل إليها فقالت لا أدلك على قبر يوسف حتى اكون معك في منزلتك في الجنة. فابى موسى، تبقى معايا ازاي؟ فقالت اذا لا ادلك، قال لك ما سألت، قالت الا ان اكون معك في منزلتك في الجنة. فاوحى الله الى موسى، يا موسى ولما لا ترضى؟ طب وليه لا؟ يعني انت رافض الموضوع ده ليه؟ ان تكون هذه المرأة في منزلتك في الجنة، فكذلك لا حرج على فضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من فضله. فالمقصود ان العمر قد يزاد، بل ورد هذا في الحديث ان ادم عليه السلام لما استخرج ربنا سبحانه وتعالى ذريته من ظهره نظر فرأى فيهم رجلا وضيئا، فقال من هذا يا رب؟ قال ولدك داود. في وسط الأمة كلها أولاد آدم عليه السلام ظهر آدم، ظهر داود وضيئا، فقال يا رب كم عمره؟ قال 60. قال يا رب زده من عمري 40. زده من عمري، انتم مبلمين ليه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. اي ان آدم وهب من عمره هو 40 سنة لابنه داود. فلما جاء اجل آدم ورأى ملك الموت قال بقي من عمري 40، فقال له الله عز وجل ألم تهبها لولدك داود؟ قال لا لم أفحش. يقول الحديث فجحد، فنسي آدم، فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. عرفت انت ليه بقى بتنسى وليه بتجحد؟ ها، ومن شابه أباه فما ظلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. فالمقصود يا إخوتي أن زيادة العمر ممكنة ولا مش ممكنة؟ ممكنة جدا ممكنة. ثم إن لم تتغيرها بعقلك آمن بالحديث، تؤمن بالحديث. فالمقصود أن البلاء، أن الدعاء يرفع البلاء، يرفع البلاء ويمنعه ويدافعه، يمنع نزوله بل ويخففه اذا نزل، وهو سلاح المؤمن. هذا السلاح الذي ننساه. اليوم اخبرني احد الاخوة ان الصربة صاروا في مركز ضعف شديد جدا، وان كثيرا منهم اعداد هائلة منهم تحتاج امداد غذائي بالطائرات او معونات بالطائرات، وان قائدهم يقول بيقول ايه؟ كان يقول سندافع عن الاراضي الصربية الى اخر لحظة. اذا هو في موقف ضعف، يدافع عن اراضيه هو، عن اراضي الصرب. قلت الحمد لله رب العالمين. ما بتقولوش الحمد لله؟ نعم. ولعله، لعله والله اعلم، وهذا حسن ظن بالله بسبب الاسبوع الذي قضيناه وركزنا فيه في الدعاء. فالدعاء سلاح المؤمن، وان كان الامر كذلك فنحن نحتاج الى اسبوع اخر، نحن نحتاج الى اسبوع اخر. الاسبوع الماضي كان للدعاء لنفسك، فلنجعل الاسبوع القادم الدعاء للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ان تجعلها في رأسك دائما. هؤلاء المستضعفون نسأل الله عز وجل ان يقوي ضعفهم وان ينصرهم على اعدائهم وان يفرج عنهم. تجعلهم في رأسك دائما في يوم تبيت وانت تحمل هم البوسنة. وكما ذكرت لكم ان هذه هواية جديدة، وهي هواية رفع الاثقال، رفع اثقال الامة. هذه هواية جديدة ينبغي ان تكون نضمها ضمن هواياتنا، رفع اثقال الامة. نعم تبيت تبكي من اجل النساء المسلمات اللاتي يعذبن، ثم في الليلة التي تليها من النساء المسلمات والرجال المسلمون الذين يعذبون في سجون اليهود، اسأل الله ان ينتقم منهم. ثم مرة ثالثة تتخيل اخوانك في الشيشان، ومرة رابعة في الفلبين، ومرة خامسة في كشمير، وسادسة في تايلاند، وسابعة في الجزائر، وثامنة وتاسعة وعاشرة. تذكر المستضعفين من المؤمنين، فهم اخوتك في الله، هم اخوتك في الله، احبتك في الله، هؤلاء الذين لهم حق النصرة. اذا استنصرك نصرته، وليس اقل من ان تنصره بالدعاء. يقول ابن القيم وللدعاء مع البلاء مقامات، ان يكون اقوى من البلاء فيدفعه، ان يكون اقوى من البلاء فيدفعه. مطرف ابن عبد الله وهذا الرجل من احواله العجب، لكن فقط اسوق اليكم وبقيت احواله ستاتي معنا في درس الخميس ان شاء الله في ذل النفس بالعباده. مطرف ابن عبد الله غضب رجلا فكذب الرجل عليه فقال مطرف: اللهم ان كان كاذبا فامته. فوقع الرجل ميتا في نفس اللحظة. وهذا كثير. سعيد بن جبير سمع احد الديكة يصرخ يصيح يصيح يصيح، ولا محمد بن سيرين معذرة، محمد بن سيرين سمع احد ديكة يصيح 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 فقال: مالك؟ اسكت الله حسك. فانقطع صوته، او مالك؟ قطع الله صوتك. فقطع صوته فلم يصح بعد. فقالت له امه: يا بني لا تدعو على احد بعدها. الشاهد في قصة مطرف بن عبد الله الشخير انه استدعاه الامير، قالوا له هو بيسأل فين فلان؟ كان الوالي. قالوا مات. مات ازاي؟ مات. قالوا ده مطرف دعا عليه مات لساعته. فارسل الى مطرف وقال له: قتلت الرجل والله. فقال: والله ما قتلته، وانما هي دعوة صادفت اجلا. وانما هي ايه؟ دعوة صادفت اجلا. لا شك ان هنا تواضع من الرجل، لا شك، ولكن دعا الى هذا الدعاء سببا في موت الرجل. وبالمناسبة لا يفوتني، وقد كان درس امس عن الموت فلا اعيد، ولكن لا يفوتني ان اذكر انكم والله ستموتون، ستموتون، وقد يكون الان. كثر في هذه الايام موت الفجأة بطريقة عجيبة جدا. يعني هذا ثالث اخ في خلال ساعة لم يتعدى 25 يسقط بيننا ويموت. ثالث اخ. وهذه المرة الحمد لله رب العالمين ابن خالي، نسأل الله ان يغفر له ولاموات المسلمين وان يرحمهم اجمعين وان يوسع لهم في قبورهم. مات اول امس، وسبحان الله العظيم لا به مرض ولا سن ولا شيء، احد الاخوة الطيبين الافاضل، وكان يركب عجلة وماشي، مات وهو يركب العجلة، بيبدل مات، وقع من العجلة، سبحان الله العظيم. نسأل الله ان يرحم امواتنا واموات المسلمين، ونعوذ بالله من موت الفجأة، فانك لا تدري بما يختم لك، يختم لك بكلمة سيئة تقولها من سخط الله فتموت عليها تبقى مصيبة، تموت على معصية تكون المصيبة أكبر. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. فقد يكون الدعاء قويا جدا بحيث أنه يدفع البلاء، وقد يكون أضعف من البلاء فيصاب به العبد، وقد يستويا فيعتلدان ويتقاومان إلى يوم القيامة. روى الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. لسه احد الاخوة النهاردة بيحكي لي ان كان في رجل سائق سيارة بيجو بيسافروا الصعيد، وهم ماشيين في الطريق اثنين اللي راكبين جنب السواق اتخانقوا، فرجع مرة اخرى وقال: والله لا تنزلوا. وكان مسى 10 كيلو في الطريق، فقال: والله لا تنزلوا. يهديك يرضيك، طب صالحنا تمشي. قال: ابدا لازم تنزلوا. ورجع مرة اخرى الى الموقف ونزلهم وركب 2 غيرهم في الطريق. بعد ان مسوا حوالي 100 كيلو في الطريق عملوا حادثة فمات 3 الذين في الامام. فقلت: سبحان الله، الاثنين اللي كانوا راكبين قدام رجعوا وركب 2 غيرهم، لانه قيل ايه؟ مش هم دول المطلوبين، هات غيرهم، مش هم دول. نعم، هذه اقدار، لا يغني حذر من قدر. ان قدر لك شيء فستراه، ستراه مهما حذرت ومهما صنعت، لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة. ينزل البلاء وطالع الدعاء يعتلجان، يتشابكان ويتضادان، فلا ينزل الدعاء، فلا ينزل البلاء ولا يرتفع الدعاء الى يوم القيامة. وفي ايضا من حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي ايضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. يبقى البر بيزيد العمر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. تعالوا لنعرف، وهذا هو الشاهد في كلامنا كله، كيف يستجاب دعاؤنا. اللهم استجب دعاءنا. كثيرا ما ندعو فلا يستجاب لنا. ما هي الاسباب التي تجلب استجابة الدعاء؟ اول سبب من اسباب استجابة الدعاء الالحاح في الدعاء. ربنا اطمس على اموالهم ان وراء عبد الملك المؤمنين من كذب عليه متعمدا الى اخره منقول بالتواتر منقول بالايه بالتواتر هذا هو مثال للتواتر اللفظي اما التواتر المعنوي فيكون تواتر المعنى وخلينا في المثال اللي معانا وهو مسألة رفع اليدين في الدعاء انه لم يتواتر لفظ انه كان يرفع يديه في الدعاء لكن اللي تواتر ايه ان رجلا جاء وهو على المنبر فقال يا رسول الله اجدبت الارض واقحطت السماء والى اخره فادعو الله ان يسقينا فرفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه وقال اللهم اسقنا الغيث فجاء السحابة مثل الترس ونزل المطر ده واحد اثنين في غزوة بدر رفع يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب وحتى احتضنه ابو بكر من خلفه بعد ان سقط بردة كانت على كتبك يبقى ده نص تاني فيه ان هو ايه رفع ايديه قالوا الطفيل بن عمرو الدوسي ادعو الله على دوس فرفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مؤمنين كذلك في غزوة ثقيف في ثقيف ادعو الله على ثقيف رفع يديه الى السماء وقال اللهم اهد ثقيف وات بهم مؤمنين وهكذا امثلة كثيرة وايضا في حديث رب اشعث اغبر يطيل السفر وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يطيل السفر يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب فهذا ليس تواتر لفظ وانما تواتر المعنى الفعل تواتر المعنى فاخذنا من مجمل هذه المعاني ان الذي يريد ان يدعو يرفع يديه الدعاء للاسف الشديد ان الاخوه النهارده في بعض الاحيان بياخذوا المسائل كده بالكوشه بالكبسه قصدي بالجمله فتجد بعض الناس لما يجي يدعي بعد الدرس ما يرفعش ايديه ليه يقول لك ما هم قالوا في خطبه الجمعه ما ترفعش ايديك في الدعاء فبطل يرفع ايديه خالص مع ان رفع اليدين في الدعاء من الذل لانه من التوسل بالسؤال يا رب ايه اديني بتسال لا بتشحد منه فهذا من الخشوع في الدعاء حديث ايضا الجميل في مسند الامام احمد عن الخشوع ولكن في سنده ضعف ان ترفع يديك وتخشع وتتضرع وتتمسكن وتقول يا رب يا رب فرفع اليدين هكذا مع التضرع والتمسكن فرفع اليدين متواتر ولكن في الاواض في المواضع التي لم يرفع فيها رسول الله يديه لا نرفع معلش الاخوة عكسوا المسألة قالوا نرفع في اللي رفع ايديه ونبطل الباقي لا ده العكس الاصل هو الرفع مش عدم الرفع الاصل ان ترفع يديك لان هذه صفة الدعاء ثم في المواضع التي لم يرفع فيها رسول الله لا نرفع زي خطبة الجمعة حديث ابي سعيد الخدري انه رأى عبد الملك بن مروان يرفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين لم ارى الا ان رسول الله كان يشير باصبعه في الدعاء يبقى على المنبر في خطبة الجمعة الواحد ايه يشير بالاصبع ولا يرفع ولا يرفع يديه
والمأموم تابع للإمام. إذا رفع الإمام يرفع المأموم، وإذا لم يرفع الإمام لا يرفع المأموم. لأن قل لي ليه؟ لأن المأموم داع كما أن الإمام داع. الإمام داعي والمأموم داعي. الله سماه داعي. قال سبحانه وتعالى حين دعا موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، الأول الآية، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، موسى يدعو وهارون يؤمن، ومع ذلك قال الله قد أجيبت دعوتكما. فالمؤمن على الدعاء داعي، فكما يفعل الداعي يفعل المؤمن على هذا الدعاء. فاستدل بذلك على أن الداعي إذا رفع يديه رفع المأموم أو المؤمن يديه. فرفع اليدين في الدعاء أحد أسباب استجابة الدعاء. الثامنة أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي ثم يثني بالصلاة على النبي محمد. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دعا فقال رب اغفر لي، فقال قد تعجل هذا، قد عجل هذا. قبل ما تقول يا رب اغفر لي استعد، تهيأ، استعد لأن تدعو الله، استعد استعداد حقيقي. كيف نستعد؟ شوفنا القيم ما رتبهمش، ولكن تعالوا نرتبهم. يقول ايه؟ ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ ثم قدم، افتفدي لكم كم دي؟ 9. قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. 10. وقدم بين يدي دعائه صدقة. يبقى قبل ما تدعو تتصدق. اذا كان ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يقول لهم لما تيجوا تكلموا النبي تتصدقوا. وان كانت قد نسخت بقوله تعالى اشفقتم، فمن باب اولى انك اذا اردت ان تناجي الله تتصدق، تتصدق صدقة ليقبل الله دعاءك، ثم تقدم التوبة والاستغفار. وسبق ان بينا هذا الامر، قلنا ان هذا من سياسة النفس، انك اذا كانت لك عند الله حاجة، عايز من ربنا حاجة، واشتهت النفس ان تسأل الله هذه الحاجة، فقل لها يا نفس كيف ندعو الله بقلب نجس وبلسان قطاع وبعين مذنبة وبيد مقصرة في العبادة ورجل كسلانة عن الله، كيف يا نفس ندعو الله بهذا؟ والله لا نسأل الله أبدا. تقول لك نفسك إذا لم أسأل الله أسأل من؟ تقول لها مثلك كمثل المسافر سفر معصية، فإذا ضل وجاع حتى وجد الموت ثم وجب الدعاء. نبي ايه؟ تصدقوا. وان كانت قد نسخت بقوله تعالى اشفقتم، فمن باب اولى انك اذا اردت ان تناجي الله تتصدق، تتصدق صدقة ليقبل الله دعاءك، ثم تقدم التوبة والاستغفار. وسبق ان بينا هذا الامر، قلنا ان هذا من سياسة النفس، انك اذا كانت لك عند الله حاجة، عايز من ربنا حاجة، واشتهت النفس ان تسأل الله هذه الحاجة، فقل لها يا نفس كيف ندعو الله بقلب نجس وبلسان قطاع وبعين مذنبة وبيد مقصرة في العبادة ورجل كسلانة عن الله،
كيف يا نفس ندعو الله بهذا؟ والله لا نسأل الله أبدا. تقول لك نفسك إذا لم أسأل الله أسأل من؟ تقول لها مثلك كمثل المسافر سفر معصية، فإذا ضل وجاع حتى وجد الموت ثم وجد ميتة، هل يجوز للمسافر سفر معصية أن يأكل الميتة؟ قالوا لا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي وإنما تناط بالطاعات، فالمسافر سفر معصية لا يأكل الميتة أبدا. فيقال هل يموت؟ يقال بل يتوب ثم يأكل. فيقال للنفس كذلك، يا نفس توبي ثم سأل الله حوائجك، توبي ثم سأل الله حوائجك قبل ما تبدأ تدعي ربنا انكسف. وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير في يوم عرفة الى نص النهار، فقيل له الا ترفع يديك تدعي ربنا؟ فقال ثم وحشة، الذنوب، واقرا كتاب الداء والدواء تجد من اوائل يمكن العقوبة رقم 8 ولا حاجة، ان من عقوبات الذنوب وحشة تقع بين العبد وبين الرب. يبقى في وحشة بينك وبين ربنا، عارف يعني ايه وحشة ولا مش عارف؟ وحشة بينك وبين ربنا يعني شوف، لما يكون في واحد بينك وبينه مشكلة تبقى مش عايز تشوف، في فجوة بينك وبينه. كذلك الله عز وجل تيجي تدعي ربنا تحس انك انت مش عايز ترفع ايديك، تحس ان انت متضايق قرفان زعلان مهموم من ايه؟ مفيش سبب واضح. السبب هو ان بينك وبين الله وحشة بينك وبين الله عز وجل، ما تحسش ان في بينك وبين ربنا انس، بينك وبين الله صلة، بينك وبين الله صدق، بينك وبين الله اعانة ارتباط، انك عبده وهو ربك، هذا هو الرباط، انك تعبده وهو يعينك على هذه العبادة. فالمقصود انك تبدأ بالتوبة، ان تتوب من كل الذنوب وتستغفر الله منها ثم تحمد الله وتثني عليه. وكان بودي ان اعد من هذا ولكن اقصى الاطالة، فنؤجلها الى اللقاء القادم كابتهال كيف نبتهل الى الله، وقد فعلناه مرة في درس بابا لكنه يأتي المرة القادمة هنا باذن الله تعالى، كيف تتوسل الى الله عز وجل بفضله عليك، بكرمه وجوده واكرامه لك ولغيرك من المؤمنين، كيف تمدحه وتثني عليه؟ صلى الله على النبي محمد، هو الذي قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. تقول يا ربي مهما اثنيت عليك، تبدأ كده بالحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على انك رضيت، اللهم لك الحمد بكل نعمة انعمت بها علي في قديم او حديث او سر او علانية، اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما انعمت علينا، كفت عدونا واظهرت امننا واحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا اعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء ربنا بعد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا تظل تحمد الله تشكره على نعمه عليك ثم تصلي على النبي محمد، تصلي على النبي محمد، تدعو الله أن يصلي على النبي محمد، ثم تتوسل الى الله باسمائه وصفاته وتوحيده. اكتبها دي تبقى رقم كم؟ 11. تتوسل الى الله لاسمائه وصفاته وتوحيده. خذ 12. وتملقه ودعاه دعاء رغبة ورهبة. خذ 13 عشان نخلص.
ان يدعو بدعاء مأثور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فان هذا الدعاء لا يكاد يرد ابدا.
ابدا. اذا التزمت بال13 سبب دول من اسباب استجابة الدعاء، ال13 سبب اجتمعوا
فحينها لا يرد دعاؤك ابدا.
مش ممكن يرد، يستجاب من ساعته، من ساعته. ولذلك باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر ساستخلص لكم مجموعة من الادعية في اللقاء القادم من ادعية الانبياء وادعية القرآن وادعية السنة التي هي مجربة.
12 خلاص 12 احنا يعني هنتخانق عشان واحدة. 12 و13 احمد. طب هات نقولهم مرة ثانية من دخلت ده.
نمر واحد: الالحاح في الدعاء. 2 حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. 3 ان يأتي في وقت من اوقات الاجابة. 4 ان يصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا وتضرعا وانابة. 5 استقبال القبلة. 6 على طهارة. 7 ان ترفع يديك. 8 ان تبدأ بحمد الله ثم تثني بالصلاة على رسول الله. 9 ان تقدم بين يدي حاجتك التوبة والاستغفار. 10 ان يقدم بين يدي دعائه صدقة. 11 ان تتوسل باسمائه وصفاته. 12 ان تتملقه وتدعوه دعاء رغبة ورهبة. 13 ان يدعو بالدعاء المأثور عن النبي محمد. يبقى 13 مش 12. 13 ان شاء الله. فالمقصود اذا جمعت هذه 13 فانها لا يكاد يرد الدعاء ابدا. خذوا هذه الادعية التي ذكرها ابن القيم في كتابه الداء والدواء. اولها حديث احنا خلصنا الوقت كم؟ 3 ساعة. 3 ساعة. 19 دقيقة. حديث عبد الله بن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اني اسألك، احفظ لتسأل الله بهذه الادعية، اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. يبقى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هذا الدعاء اشتمل على اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. اللهم اني اسألك باني. وهذا دليل جواز التوسل بالاعمال الصالحة. جواز التوسل بالاعمال الصالحة. وقد رأيت لابن الجوزي عجبا كلاما عجيبا جدا في هذه المسألة في صيد الخاطر. بيقول ايه؟ يقول ان العبد اذا رأى عمله اعطاه الله جزاءه في الدنيا. ثم ذكر حديث الثلاثة الذين حبسهم المبيت في الغار، فقال: مثل الثلاثة الذين باتوا في الغار فذكروا اعمالهم فاعطاهم الله بها وخلص منهم. وهذا كلام حق عجيب. فان النص هنا يدل على ان على جواز التوسل بالاعمال الصالحة بل والقرآن. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فإيه؟ فآمنا ربنا فأغفر. فآمنا ربنا فأغفر. فكانوا يتوسل: يا رب احنا سمعنا منادي يقول آمنوا بربكم، آمنا، فبهذا الإيمان نتوسل إليك به أن تغفر لنا ذنوبنا. وهنا أسألك بأني أسهد، أتوسل بهذه السهادة أني أسهد أنك أنت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم تدعو: اللهم اني اسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن تفك أسر المأسورين، وأن تفرج كرب المكروبين. نعم، هكذا تدعو. دعاء ثاني، نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه اسم الله الأعظم. حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، فدعا الرجل فقال: اللهم إني أسألك، احفظ، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أقولتني أسمعه لك ماشي؟ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. التالتة، وهل سمع بعد التالتة تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذان نموذجان للدعاء باسم الله الأعظم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكانتهما الحي القيوم، اسم الله الأعظم. وحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر جميعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني الزموها وتمسكوا بها، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي جامع الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الحديث من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: هل كان ليونس خاصة؟ قال: ألا تسمع لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الصحيحين، اكتب الدعاء ده كمان، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نقول تاني: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم نختم بحديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله الا نتعلمها؟ فقال ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. شوف كلام ابن القيم بقى هنا بيقول ايه. يقول في تهذيب مدارج السالكين صفحة 44 ولما كان سؤال الله الهداية الى الصراط المستقيم اجل المطالب ونيله اشرف المواهب علم الله عباده كيفية سؤاله. رحيم كريم يعلمك كيف تدعوه وامرهم ان يقدموا بين يديه بين يدي ايه انت يا سرحان بين يدي ايه الدعاء وامرهم ان يقدموا بين يديه بين يدي الدعاء حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم فهاتان وسيلتان الى مطلوبهم توسل اليه باسمائه وصفاته وتوسل اليه بعبوديته هاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. الوسيلتان اللي هم ايه؟ الاولانية باسمائه وصفاته والثانية بعبوديته وهما الوسيلتان المذكورتان في حديث الاسم الاعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والامام احمد والترمذي. احدهما حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. قال الترمذي حديث صحيح. فهذا توسل الى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد وهو كما قال ابن عباس الصمد العالم الذي كمل علمه القادر الذي كملت قدرته وفي رواية عنه هو السيد الذي كمل فيه جميع انواع السؤدد. سبحانه وتعالى تقول لا اله الا الله نعم السيد الذي كمل فيه جميع انواع السؤدد. قال ابو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن جبير هو الكامل في جميع صفاته وافعاله واقواله وبنفي التشبيه ايضا يتوسل بنفي التشبيه عنه بقوله ولم يكن له كفوا احد. هذه ترجمة عقيدة اهل السنة والتوسل بالايمان بذلك والشهاده به هو الاسم العظيم. هذه الرواية الاولى التوسل بايه؟ بالتوحيد التوسل باسماء الله وصفاته. الثاني التوسل قال الثاني حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. فقال لقد سأل الله باسمه العظيم. هذا توسل اليه باسماء وصفاته. الاول توسل اليه بتوحيده وقد جمعت الفاتحة بين الوسيلتين وهما التوسل بالحمد. قلت بالاول ليه الحمد لله رب العالمين والثناء عليه وتمجيده فقلت الرحمن الرحيم. والتوسل اليه بعبوديته مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. ثم جاء سؤال اهم المطالب اهدنا الصراط المستقيم وانجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين. فالداعي به حقيق بالاجابة ان تهدى الصراط المستقيم. نظير هذا دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به اذا قام يصلي من الليل. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك اسلمت
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الله، ما أجمله من دعاء، ما أجمله من دعاء. تبدأ في الأول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ثم توسل بفعلك بتوحيده سبحانه وتعالى، فتقول لك أسلمت وبك آمنت إلى غير، ثم تطلب فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. وننظر في الأسئلة نظرة. ثاني أين كيفية الخشوع في الصلاة التي وعدتنا بها في الأحد الماضي؟ إن شاء الله يعني إيه مش كل حد هنتكلم في الصلاة في الأول، يبقى حد وحد. يقول في حديث: ذكر الرجل يصيب السفر أشعث أغبر، يمد بيديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ورزي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب بتوافر 13 سبب ولم يذكر الإطعام من حلال؟ خلاص أضفها في 14 الأكل من حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، حديث ضعيف. خلاص أمه. أخ عنده دعاء بلاء شديد يرجو الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يكشف بلاء المسلمين، اللهم اكشف بلاء المؤمنين، اللهم اكشف بلاء الموحدين، اللهم اكشف بلاء إخواننا أجمعين، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا والمسلمين. كل دول على مسألة إصابة المطعم، جزاكم الله خير. أخ يسأل عن التخلص من رواسب الجاهلية لأنها تعاود الكثير منا، وأنه شوف الست اللي بره ديك تمشي من قدام الباب من اختلاط بالرجاله، الاخوه اللي بره، الست اللي بتتكلم بره دي تمشي بره تنزل في الشارع، ويمنع التوسل قدام المسجد ده يا حاج شعبان. نعم، عايزين صوت؟ لا لا لا، ده هي وانا بقول النساء والرجال او اي انسان من المتسولين في الشوارع لا تعطوهم، فهؤلاء محترفون واكثرهم اغنى منك، ولذلك ابحث ان تضع صدقتك في موضعها، ابحث عن الفقراء وتحرى ذلك. اخي بيسأل عن التخلص من رواسب الجاهلية، وانا نفسي افرد محاضرة، اظن انا ذكرت سببين للتخلص من رواسب الجاهلية. السؤال فات هنا ولا فين؟ مش هنا؟ فين؟ مش فاكر فين صراحة، بس ذكرت سببين مهمين جدا للتخلص من الرواسب الجاهلية، فاحنا ممكن نخليهم ايه في كل اسبوع كده سبب من الاسباب، ماشي، وتبقى تربية ان احنا نواظب على السبب ده ونندمج فيه ونأتي به على خلال الاسبوع ان شاء الله عز وجل، نأتي من بهذه الاسباب من الاسبوع القادم، لاننا فرغنا هذا الاسبوع لليه؟ للدعاء لليه؟ للاخواننا المستضعفين في العالم كله، برضو شيل ده بجيبي عشان ما انساش. والده يمنعه من صلاة الفجر في المسجد ويتشاجر معه عندما ينزل، حتى انه اغلق الباب بالكفر، وعندما يحاول ان يقنعه يرفض، فيمكن ان اصلي الفجر في البيت؟ هذا طبعا لا يمكن، وانما يجب عليك التحايل على هذه العقبة والتخلص منها. يشكو مرض قلبه بالنظر للنساء رغم انه متزوج، فماذا يصنع؟ وهي البلاوي كلها من المتجوزين، ربنا يتوب على المسلمين. يقول: ولكنها
قليلة الجمال، قليلة الجمال. وهذه الآفة يا اخوة، هذه هي الآفة. الآفة ان ينظر الرجل لزوجته انها مش جميلة، هي دي المصيبة. وهو لم يرها دميمة الا بسبب نظره للنساء في الشارع، والا لو لما بيبص لو ما بصش للي في الشارع هتبقى زوجته هي المرأة الوحيدة في حياته، فتكون اجمل النساء، اجمل النساء. فاول ما انصحك به ان تجتهد في الدعاء ان يعافيك الله من هذا البلاء. وكما ذكرت ان للشفاء من هذا المرض شرطان مهمان في غاية الاهمية، والا لن ينكشف مرض النظر للنساء ابدا. اول شرط ان تعتقد انك مريض وهذا المرض خطير سيودي بك الى النار فتحتاج ان تشفى منه. لازم تعترف انك مريض جد، مريض مرض شديد، وان المرض ده يوديك جهنم، فتحاول ان تزيل هذا المرض. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان تعتقد ان الذي يكشف هذا المرض هو الله، فتصدق في اللجء الى الله فيزيل الله ما بك. اما اذا كنت تعتقد انها حاجة بسيطة ومش مشكلة وكل الناس بتبص وعادي ما هم اللي متبرجات، اذا كنت تعتقد هذا فلن تترك النظر ابدا. يبقى الامر الاول تعتقد انك مريض، الامر الثاني ان الذي يشفيك هو الله، ثم نمرة واحد اخذ العدة والتأهب والاستعداد قبل الخروج من البيت لغض البصر. قبل ما تخرج من باب بيتكم تمسك نفسك كده وتقول يعني هتبطلي نظر للنساء ولا فقاعك والله، كلمة واحدة. قلنا التعامل مع النفس لابد ان يكون بحزم، والا فالنفوس قد استأسدت علينا، واذا تركت حبلها على غاربها اودت بك الى النار. ان لقيت نفسك في رعونة كده اقعد ما تخرجش من البيت، قول لها خلاص نقعد يفصلونا من السوق لو نبقى ناكل تراب. تقول لك لا اطلع خلاص، تطلع ساعة ما تشوف عينك توصل الحرام كما فعل بعض السلف، وقعت عينه على كعب امرأة طبعا مجلببة مش باين منها الهوى، شال بنيه كعبها، شاف كعبها بس، فضرب عينه حتى نفرت وقال ما لي اراك تتطلعين الى ما لا يحل لك. بتبص ليه؟ ما تتلمي احسن ربنا يفقعك. ما لي اراك تتطلعين الى ما لا يحل لك، دي الاولى الاستعداد قبل الخروج، استعداد تام. وذكرت لكم ان الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله تعالى لما ركب سيارة فوجئت انه مطلع بيقول انا مجهز العدة في الشنطة، العدة ايه؟ تسجيل صغير اللي هو بتاع بسماعات ده هيدفون، وحطه في دماغه وبتاع ديك على عينيه بيسموها بتاع الطيارات بيدوها في الطيارة اثنين كاب ولا مش عارف ايه حاجة زي كده، مغمي عينيه بسواد وينام على الكرسي لا شايف حد ولا سامع حد خلاص، وان الدنيا تتقلب حواليه هو ليس في هذه الدنيا. انت تخرج معك المعدات جاهز، ايه معداتك؟ مصحف ما يطلعش من جيبك ابدا، ساعة ما تخرج على طول عينك في المصحف، ما تطلعش من المصحف وانت قاعد في السيارة وانت ماشي في الشارع وانت خارج وانت ماشي على طول نظرك في المصحف لا يفارقه حتى لا تقع عينك على الحرام. مد هذا مثال، وقد يكون المثال الاخر نظارة سودة مثلا تمنعك من النظر، وهكذا تصرف بمانع من الموانع. ثم السبب الاهم وهو الدعاء، صدق اللجئ الى الله سبحانه وتعالى ان يعافيك من هذا المرض. وثمة اسباب اخر، مثلا ان تعلم ان نظر الله اليك اسبق، ان نظر الله اليك اسبق. سبق ان ضربت المثال ده ان واحد يبقى ماشي، واحد هو ماشي في الشارع وقعت عينه على امرأة وجوزها ماشي معها، فقام ايه ساعة ما يشوف كده يلاقي عين جوزها في عينه يومين، يا سلام مكشوف هو من جوزها. طب ما ربنا شايفك قبل جوزها وانت بتبص لها كده، تذكر ان الله مطلع عليك. فاكر زمان لما قلت لكم معاصي القلوب، اللهم تب علينا من معاصي القلوب يا رب،
نحتاج ان احنا نسردها تاني. من معاصي القلوب، بل اعظم معاصي القلوب، استهانتك باطلاع الله على فساد قلبك. انك تبقى ربنا انك عارف ان ربنا ينظر الى قلبك وقلبك فيه مرض السهوة وانت ولا سائل، استهانتك بالله. لذلك دايما تتذكر قولي: لا تجعل الله اهون الناظرين اليك، لا تجعل الله اهون الناظرين اليك. هل حساب الثلث الاخير من الليل ابتداء من صلاة المغرب ام من صلاة العشاء؟ من صلاة المغرب طبعا، الليل بيبدأ من المغرب. يعني اخ بيسكو ان بعض الاخوات بتتوسع في الكلام مع الرجال الاجانب، فهل هذا يجوز؟ طبعا لا شك ان هذا لا يجوز، لا يجوز اطلاقا ان تتوسع المرأة في الكلام مع الاجانب الا لحاجة، الا لحاجة او لضرورة، لحاجة يعني راح تشتري من البقال هات باكو ربسو، بس مش هنفتح قصة حياة، هات كذا كيلو طماطم ومفيش فصال ولا كلمة واحدة. ده مش عشان النساء بس يا جماعة، بفضول الكلام عموما اذا كانت المسألة تنتهي في كلمتين، فان قلت ثلاثة فالثالثة فضول من سموم القلب، فما بالك اذا كان الكلام مع امرأة. المرأة لا يجوز لها مخاطبة الاجانب الا لحاجة، لحاجة تكلم عشان محتاجة شيء، ان لم يكن لها حاجة فلا يجب، فلا يجوز. لماذا تتكلم مع الاجانب وخصوصا فلا تخضعن بالقول فايه فيطمع الذي في قلبه مرض. تذكر لي بعض الاخوات ان اذا ركبت التاكسي هي تسأل يعني، فالسواق يقول له انت بتقولوا السلام عليكم ليه؟ قولوا السلام عليكم احنا مسلمين برضه. فتقول له السلام عليكم، يقول لها صحيح النقاب ده فرض؟ نعم. هو عايز ايه؟ يجر كلام. ليه؟ لانه شايف سواد، فعايز يكتشف ايه اللي تحت ده؟ ايه اللي تحت السواد؟ هو عايز يشوف اي حاجه، فاقل حاجه ان هو ايه؟ يسمع الصوت فيتلذذ بالصوت مع الكل. فالمرأة الوقورة المحترمة كما قال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لا تتكلم مع رجل، ليه تتكلم مع رجالة؟ فيطمع الذي في قلبه مرض او يسعد قلبها من صوت الرجال. فالمطلوب ان المرأة لا يجب ان تلتزم بهذا ابدا. هل لنا ان نصلي اليوم ركعتين قيام لله؟ والله انا نفسي بس خايف اقولها من زمان هيبدعونا ويودونا في مش كده رضا، هيقولوا علينا بدعة فمفيش داعي. يعني لو انقوا معنا الشيخ طارق، الشيخ طارق موجود؟ موجود او الشيخ طارق يا بك رضا؟ الشيخ رضا بيقول بدعة فخلاص بقى. والله انا نفسي نصلي ركعتين صراحة. ها؟ هي برضه مش بالكوم كده. نضبط المسألة سرعا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نبحث المسألة وان شاء الله ان كان فيها خير. الشيخ طارق معانا المرة دي بس جه متأخر عن العشاء، فالمرة الجاية نصلي بإذن العشاء بإذن الله تعالى، وإن وجدنا لها مخرجا شرعيا يبقى نصلي ركعتين إن شاء الله. أخت مات زوجها من أسبوع، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. تقول هي لا تفكر في الزواج ولكنها تريد أن تعرف الطاعات التي عليها، ما الواجب عليها إلى أن تلقى الله عز وجل مع العلم أنها لم ترزق بأطفال وتعيش وحدها في الشقة؟ والله يعني أنا شايف أنها لو اتجوزت يبقى أحسن، يعني رجلا صالحا عنده 60 سنة برضه، عشان ما يجيش شاب يقرفها يعني بقى ويختم لها بسوء في الاخر، فيكون افضل فيه اعانة على التقوى. والا فيجب ان تشغل وقتها كله بالطاعات، يعني دلوقتي لا في زوج ولا في اولاد ولا في اي مشاغل، وانما ينبغي ان تقضي وقتها في ذكر الله
والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، ولا بأس إذا كان عندها قدرة أن تعلم بعض النساء العلم وتقوى الله عز وجل. ترك زوجها بعض المال فما أنسب عمل يمكن صرف هذا المال فيه كصدقة جارية في بناء مسجد، لا شك أن هذا أولى الأشياء في هذا الوقت. أظن أننا نكتفي على هذا المقدار من الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أيا من دعي إلى نجاته فلا يجيب، يا من قد رضي أن يخسر ويخيب، إن أمرك طريف وحالك عجيب، اذكر في زمان راحتك ساعة النحيب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ويحك ويحك ان الحق حاضر ما يغيب، يحصي عليك اعمال الطلوع والمغيب، ضاعت الرياضة في غير نجيب، سيماك تدل وما يخفى المريب. اسمع يا غافل، لا بد لغربان البوم من نعيب، أنساكن الغفلة ولغيرنا نعيب، يا من سلعه كلها معيب، اذكر يوم الفزع والتأنيب، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. أخي في الله، لا بد والله من فراق العيش الرطيب، لا بد، لا بد أن تموت، لا بد والله من فراق العيش الرطيب والتحاف البلا مكان الطيب. لو تذكرت مبيتك أول ليلة في قبرك بعد السرير واللحاف والسعادة والراحة وأنس الزوجة ومداعبة الأولاد بعد لهفة الأب والأم عليك، بعد التفاف عليك، بعد صرت في قبرك وحدك مرتهن، فما بالك لو كان قبرك حفرة من حفر النار. لهم من جهنم مئات فراش سرير من جهنم، ومن فوقهم غواش لحاف جهنم، كيف ستكون اول ليلة في قبري؟ والله لقد قرأت اليوم حديثا كاد قلبي يتوقف حين سمعته، يقول صلى الله عليه وسلم: جلد الكافر في النار، جلد الكافر في النار مسيرة ثلاثة ايام، جلده يمشي فيه الدود ثلاث ايام، يقول حتى يسمع للدود بين جلده ولحمه خوار كخوار الثور، يسمع للدود خوار داخل جلد اصحاب النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار، يا جبار قنا عذاب النار، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما قنا عذاب النار. كيف بك إذا أحضرت في حال كئيب وعليك ذنوب أكثر من رمل كثيب، والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب، كيف بك اذا جيء بك اذا احضرت في حال كئيب وعليك ذنوب اكثر من رمل كثيب والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب فحينئذ يفر منك الاهل والنسيب يا مغرور يا مغرور النوح اولى بك من التسبيح من الغناء النوح اولى بك من التسبيح والله ما ادري اتؤمن ام عندك تكذيب ام تراك تصبر على التعذيب تصبر على التعذيب كانك بدمع العين ومائها قد اذيب اقبل نصحي واقبل على التهذيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يا مطالبا باعماله يا مسؤولا عن افعاله يا مكتوبا عليه كل اقواله يا مناقشا على كل احواله نسيانك لكل هذا امر عجيب 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 ان تنسى اعمالك اقوالك افعالك احوالك كل هذا ستسأل عنه وتحاسب عليه اتسكن الى العافية وتساكن العيشة الصافية وتظن ايمان الغرور باقية لابد والله لسهم الموت ان يصيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب اخي لو احسنت الخلاص احسنت لو امنت بالعرض لتزينت لرب السماوات والارض وتجملت يا من قد انعجمت عليه الامور لو سألت تبينت ويحك 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 احضر قلبك انما انت في الدنيا غريب ويوشك ان تموت عن قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب
هذا ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.